الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وعلى آله الطهر الميامين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أول الأدلة التي ذكرها مشهور متأخري الأعصار أو متأخري المتأخرين، وربما قديما أيضا ذكر، أول الأدلة على حجية الظن المطلق هو أن الظن المجتهد، طبعا مر بنا ظن المجتهد الناشئ من الكتاب والسنة، لا الظن الناشئ من غير الكتاب والسنة، الظن الناشئ من الكتاب والسنة. طبعا مرادنا أيضا أو بديهيات العقل أو بديهيات الفطرة لما يرتبط بالكتاب والسنة. فظن المجتهد المطلق، ظن المجتهد الناشئ من الكتاب والسنة، يعني في الحقيقة هي الظنون مرتبطة متعلقة بالكتاب والسنة. العبد الظن المجتهد ظن متعلق ناشئ من الكتاب والسنة، من دلالات الكتاب والصراط الحديث بالدقة. يعني إذا أراد الإنسان أن يفصح عن موضوع هذا البحث وحقيقة هكذا، الظنون الناشئة من الكتاب والسنة المتعلقة بالكتاب والسنة، هذه الظنون المتعلقة بالكتاب والسنة ليس عليها دليل خاص. هل هناك دليل عام على حجيتها؟ أول تلك الأدلة ما هو؟ أن الظن بالحكم الشرعي، الظن الناشئ من الكتاب والسنة الذي ليس ظن خاص وليس عليه دليل خاص ما شابه ذلك، هذا الظن مطلق الظن الناشئ من الكتاب والسنة وتراث الحديث، هذا يلازم الظن بالحكم، يلازم الظن بالضرر سواء ضرر دنيوي أو ضرر أخروي، يلازم الظن بالضرر. ووجوب دفع الضرر واجب، ووجوب دفع الضرر واجب، فإذن يلزم العمل بذلك الظن. هذا على الحال ترتيب الدليل الأول. إذن ترتيب الدليل الأول مرة أخرى، الظن المتعلق بالكتاب والسنة أي تراث الحديث ولم يقم عليه دليل خاص، هذا الظن لا محالة يكشف لنا ظنا عن حكم شرعي. حيث يكشف لنا عن حكم شرعي، الظن بالحكم الشرعي يلازم الظن بالضرارة، يعني المخالفة، عفوا مخالفة الحكم الشرعي المظنون مخالفته يلزم منها الضرر على تقدير طبعا اطابق الظن الواقع، على تقدير اطابق الظن الواقع. فالظن بالحكم الشرعي يعني ظن بأن مخالفته سوف ينجم من الضرر، والضرر المظنون في حكم العقل يلزم التوقي منه، هو الضرر المحتمل يلزم في حكم العقل التوقي منه، الضرر المحتمل يلزم في حكم العقل التوقي منه، فكيف الضرر المضمون؟ هذا ترتيب الدليل بهذا الدليل. طبعا قبل لا ندخل في نقاشات الأعلام لهذا الدليل، هذا الدليل يعتمد على قاعدة لزوم دفع الضرر، وقاعدة لزوم دفع الضرر من أمهات الأدلة والقواعد في أصل الاعتقاد بالتوحيد، في أصل الاعتقاد بالتوحيد. هكذا بعض القواعد، بعض القواعد الفقهية ربما مرت الإشارة إليها في مباحث سابقة أو في السنين السابقة. بعض القواعد الفقهية أصلها قواعد اعتقادية، والغريب يعني أو البديع فيها أنها بقالبها من دون تغيير قاعدة اعتقادية، وبقالبها ومن دون تغيير قاعدة فقهية، وبقالبها ومن دون تغيير قاعدة أخلاقية. يعني قاعدة واحدة، قاعدة واحدة لها صلاحية أن تكون قاعدة اعتقادية، وليس فقط قاعدة اعتقادية، قاعدة اعتقادية دخيلة في أصول الاعتقاد، أو ربما دخيلة في أصل أصول الاعتقاد. سبحان الله، هاي بحث الضرر يبدأ عندك من بدء التوحيد، يبدأ مع الإنسان إلى نهاية المطاف. قاعدة الضرر يعني قاعدة الضرر معناه لزوم دفع الضرر عند العقل، لزوم دفع الضرر عند العقل، دي قاعدة جدا مهمة. وهذا هذه الظاهرة مو موجودة فقط في قاعدة الضرر، هذا الضرر كما الآن تبين في ثلاث مراحل، ثلاث مراتب، ليس فقط قاعدة الضرر بس استصحاب المرحلة، الاستصحاب وهو أصل الاستصحاب والاستصحاب صاحب واستصحاب وصحاب. أصل الاستصحاب قاعد يعني عنوان الأصل وماهية الاستصحاب، لا تنقض اليقين بالشك ولكن تنقض اليقين آخر. هذا لا تنقض اليقين بالشك، سبحان الله، ذي القاعدة بقالبها بنفسها أكد عليها القرآن ورواية البيت وخطب نهج البلاغة، أكد عليها في أصول الاعتقاد، وثم بنفسها في علم الأخلاق، وبنفسها في علم الفقه وأصول الفقه والفروع. لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين آخر. سبحان الله، دي قاعدة عجيبة، قاعدة عظيمة جدا. حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قضية الظهار، سيأتي إن شاء الله بحثا في قصة أصحاب العمى إحدى السبق، سنبين كيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتمد على الاستصحاب، يعني كيف قاعدة شرعية أصلية عظيمة قبل أن يأتيه الوحي لتشريع خاص الظهار. المهم، وفي مو فقط الظهار، في كل سيرة سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يأتي تشريع جديد يعتمد على الاستصحاب. مش سهل، سيد الأنبياء مع ذي الوحي والنبوة والتنزيه تلا يعتمد على الاستصحاب. الاستصحاب أكبر من الشرائع السابقة، إذا مشكلة الاستصحاب أنه أكبر يبلع الشرائع السابقة، أكبر من الشرائع السابقة. أي علم هو الظهار وغيره، هذا بحث بيأتي مفصلا إن شاء الله في بداية الاستصحاب، من بين شلون مفصل. المهم أن سيد الأنبياء سموه بعد نبي من الأنبياء أو نبي من العلماء، سيد الأنبياء يأتي قاعدة الاستصحاب ببيان القرآني والروائي. حتى سيأتي في محل العموم، في محل البحث فقط إشارة موجبة لماذا؟ لأن قاعدة الاتصال قاعدة عظيمة جدا، لا تنقض اليقين بالشك. أصلا هاي منهاج فكري، لا تنقض اليقين بالشك أبدا، لا تنقض، لا تطلق اليقين على الشك، الشك على العفو على اليقين، ولكن قضه بيقين هذا. قاعدة يتفرع منها، يتولد منها قواعد عديدة عقائدية، قواعد عديدة أخلاقية، قواعد عديدة سبحان الله حتى أصولية وفقية. البداها يعني على كله. فإذا هذان مثالان الآن، قاعدة دفع الضرر وقاعدة لا تنقض اليقين بالشك. الآن ليس فقط مجرد إشارة، شيئا فشيء يجب أن نلتفت، هذه ظاهرة صدفة أو إيش تبذل إيش؟ أولا ما هي معنى هذه الظاهرة؟ قاعدة واحدة في أصول الاعتقاد، مو في تفاصيل الاعتقاد فقط، أصول الاعتقاد وأصل أصول الاعتقادات تبدأ من أول الدين معك إلى نهاية الدين. شنو هذه الظاهرة؟ هذه الظاهرة الطبعة أو شيء آخر؟ أولا أذكر الأخوان بما مر بنا مرارا في موارد عديدة أن هناك تسالمة العلوم الإنسانية والعقلية القديمة والحديثة بلا اختلاف بينهم، أن القانون يعني الفقه الفروع، القانون يعني الفقه الفروع، بنية العصرية التي يتولد منها علم الأخلاق أو منظومة الأخلاق، هذا الشيء ملحدين شيوعيين إلهيين موحدين مشركين الكل متفق عليه. قوانين الفروع تنشأ من وين؟ من منظومة أخلاقية. كل فرع، كل قانون، كل عمل بدني يمارسه الإنسان ينشأ يتولد من خلق، عبارة أخرى نفس المطلب، سميت علم سميت خلق سميت نفس المطلب. وكل خلق وكل علم الأخلاق ومنظومة الأخلاق سواء أخلاق حيوانية، أخلاق وحشية، أخلاق إنسانية، أخلاق ملائكية، أخلاق إلهية، أخلاق شهوانية، أخلاق إباحية جنسية، أي أخلاق رديئة أم فضيلة عالية، هذه الأخلاق تنشأ من رؤية فكرية أو قلعة عقائدية. ما يمكن أيديولوجية يعبرون عنها أو عقائدية، هذا ناموس في الإنسان في الحيوان في الكون العالم الكبير، كل هذا الناموس غير منحرم، دائرة مسلمة، المنظومة الأخلاقية ناشئة من رؤية عقائدية. ما يمكن أي خلق معين، خلق رذيلي أو خلق فضيلي أو خلق لا رذيلي ولا فضيلي متوسط، لا بد أن ينشأ من رؤية عقائدية. ما يمكن ما يطمئن خلق فطر الإنسان إلى ذلك أو لم يفطر، التفت إلى ذلك أو لم يلتفت، ارتكازا هذه السلسلة غير قابلة للنقض. فأصل الأخلاق فلسفة الأخلاق الحقوق، طبعا هم يقولون أن القانون يرجع إلى البنية الحقوقية، البنية الحقوقية لفلسفة أخلاقية، فلسفة أخلاقية ترجع لفلسفة عقائدية، يعني فلسفة مقصود إلى الأسباب، كلمة فلسفة الكلمة اليونانية ترجع إلى العلل، من علتها علة الأخلاق سبب الأخلاق العقائد. إذا أعمال قوانين او قانون في الفرعيات شق الفروع يعني اعمال بدن العمل خلق عقيدة قلبية او عقيدة شكلية هكذا حركة من قوة الصعود قوة النزول ما هكذا كل عقيدة تولد خلق وكل خلق يولد عمل في قوة الصعود قوة النزول قوة الصعود قوة النزول هل مجرد يعني هو يبدأ يقول لي معلول ومعلول معلول لمعلول قبله ومعلول لعلة قبلها نفس الشيء العلة تولد معلول معلول تولد العلة أشار لي القرآن الكريم واستشهدت بها بذلك العقيدة صلى الله عليه وسلم خطابا ليزيد الفجور فكان عاقبة الذين أساءوا السوء لما شافت يكفر في الزندق فقالت صلى الله عليه وسلم فكانت عاقبة الذين أساءوا السوء أن شوف العمل الفاسد يولد خلق يولد عقيدة سلبية أن كذبوا بآيات الله هي تلقائية يعني العمل أعمال تولد أخلاق الأخلاق تولد عقيدة أعمال حسنة تولد أخلاق حسنة تولد عقيدة حسنة أعمال سيئة تولد أخلاق سيئة تولد عقيدة سيئة إذا حسنة 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 كذلك يعني من الطرفين تبادل تأثير من الطرفين من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى دورة لدورة في الإنسان الصغير وفي الإنسان الكبير هذه الدورة إذا التفت لها الإنسان هذه المنظومة تفيد في العلم بالعلاقة بين العلاقة بين أنظمة العلوم كل مجموعة علوم هذا نظام علوم إنسانية علوم تجريبية علوم روحية علوم مثلا رياضية العلوم مختلفة مجموعات العلوم مختلفة مع بعضها البعض نفس كل مجموعة لها نظام نفس المجموعات هم لها نظام أكبر يربطها حالا هذا الحالي الدائرة التي مات بنا الآن هي نظام أنظمة كل نظم العلوم من يلتفت إليها لا يشد عن شيء ولاحظوا معجزة سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم العلم كله فضل أو فضل إلا ثلاث آية محكمة العقائد سنة قائمة الأخلاق فريضة عاجلة فقه الفروع انظر شلون جوامع العلم أصفح عنها سيد الأنبياء انت إذا ضبطها خلاص يسيطر على سلسلة العلوم كلها كيف تأتيها على بعضها البعض على أي حال هذا بحث مهم في نظرية المعرفة في نظرية العلوم في الفلسفة في الفقه في أي شيء من باب المثال في الإمامة الإلهية الجزء الثاني بينا كيف أن كل أبواب الفقه غطاءه الخلفي عقائدي بينا في الجزء الثاني أو الثالث أي بينا هذا المطلب أن كيف كل باب فقهي خلفية بنية الخلفية الأصلية قضية عقائدية النبي صلى الله عليه وآله وسلم آخر خطبة خطبها عن المسلمين كان قد أوعد إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أن يصعد المنبر ويوصي الناس قريب مشارف يعني ساعات الموت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فخطب أمير المؤمنين عنه يوصيكم رسول الله لعن الله من أبقى عن مواليه لعن الله من منع أجير أجرته لعن الله من عق والديه لا لا شين المسلمين يعني في مرحلة رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله والأمة مختصة والدين مختصة وأمير مين يبلغ على رسول الله أحكام فرعية في بعض الأبواب الفقهية شنو؟ البلبلة هذا المسلم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله شوي خف عليه الحال فجاء وصعد المنبر عملا بهذه نوع من الإثارة الدينية. فصعد رسول الله هو صلى تلك الصلاة الأخيرة يعني ساعة قبل استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصوم. فصعد قال أما لعن من أبق عن موالي فأنا وعلي وليا هذه الأمة فمن أبق من طاعتنا فعليه لعنة الله. شوف الله باب بقي الله وأما من منع أجيرا أجيرا أجرته فأنا وعلي أجيرا هذه الأمة وقد دعا الله مودتنا أجر الرسالة فمن منعنا هذا الأجر فعليه لعنة الله. شو شلون ضبط باب الإجارة شو ربط بالعقيدة باب العبيد والإماء كيف ربط بمن عبدك وابن عبدك وابن عمتك مو عبودية خلقة عبودية طاعة عبودية ولاية. إذا كان السيد يملك خدمات قليلة من العبد خدمات بدنية أما بقية البشر أمر الله عز وجل فعل البشر وفعل الأنبياء بأن يطيع الله وعلي ورسوله وعلي عليه السلام والعلم على من بعد على في كل حركات القلب وحركات الروح وحركات البدن وحركات النفس أي عبدك وابن عبدك شديد على المعاد لأن هني في باب العبارة والحميد المهم بحث طويل هذا عبدك وابن عبدك وابن عمتك المقر بالرق لكم والسارق والخلاف عليكم فأنا وعلي نعم أجيرا هذه الأمة فمن منعنا أجرتنا أجرنا فعلي لعنة الله لعن الله من عق والديه أنا وعلي أبواه هذه الأمة فمن عقنا فعليه لعنة الله. شو باب الأبوة في باب الأحوال الشخصية وين يرتبط وين بالعقائد وفعلا كل باب عقائد الشخصي يرتبط صلاة روحها لبها في بيان ربما ذكرنا في بعض الكتب مأخوذ من روايات أهل البيت والآيات مرتبط بالولاية روح الصلاة ولاية وإلا القرآن الكريم يقول الصلاة من دون ولاية محمد وآل محمد نفس القرآن يقول عن صلاة قريش التي كانت على شاكلة صلاة إبراهيم ما كان صلاتهم عند المسجد الحرام إلا مكاء وتصدية يعني اعتبر القرآن كلمة ضوضاء صلاة بلا ولاية قشر أجوى ما يريد القرآن ولا يريد الله عز وجل ما كان صلاتهم ودي على شاكلة صلاة إبراهيم ومشكلة ومرتبة وفلان اسمعني ما كان صلاته عند المسجد الحرام إلا مكاء وتصدية ولو المفسرين فسروها المكاء الصفير والتصدية التصفير صحيح بس هي صلاتهم ضوضاء يعتبرها القرآن الكريم يسمون قصة تصفيقهم وتصفيرهم قصة أن هذه الصلاة حركات جوفاء ضوضاء من دون الولاية فهي المراد منها حج يوم ما كذا لا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا فإن خفتم عائلة فإن تسمى الآية فسوف يغنيكم الله من فضله يعني هذا حجهم حتى كذا طوافهم سعيهم صلاتهم كلها ما يريد الله عز وجل ليش أنا خالي عن الشهادة الثانية لقرار بولاية محمد وآل محمد.